المسألة الثامنة عشرة: الكذب حرام بضرورة العقول والأديان، ويدل عليه الأدلة الأربعة، إلا أن الذي ينبغي الكلام فيه مقامان: أحدهما في أنه من الكبائر، الثاني في مسوغاته. الكلام في الكذب وحرمته في الجملة ليس فيها خلاف، وقد يدعى أن الأدلة الأربعة مطبقة في الدلالة على حكمه وهو الحرمة، كالعاقل والكتاب والسنة والإجماع، ولكن استفادة حكم الحرمة من العاقل مثلا في الكذب الخالي عن المفسدة الذي لا يترتب عليه ضرر أصلا وليس مما يتعلق بمصالح الآخرين وغير ذلك من القيود التي تستوجب الحرمة لكن بالعنوان الثانوي، نقول حكم العقل بحرمة مثل هذا الفرد من الكذب دعوة تحتاج إلى تأمل وتريث، إذ لا دليل على أن العقل يحكم بحرمة كل كذب. نعم، العقل يحكم بحرمة الكذب إذا أدى إلى الضرر، والعقل يحكم بحرمة الكذب إذا كان مصاحبا للاعتقاد الفاسد وأمثال ذلك مما يوجب رجوع الحكم إلى تلك الخصوصية لا إلى نفس الكذب بما هو هو. وكذلك الإجماع، فإنه وإن كان موجودا بلا إشكال في الجملة، إلا أنه يمكن أن يكون ناشئا من الأدلة التي دلت على حرمة الكذب. وأما الكتاب فهو وإن دل على حرمة الكذب في الجملة، لكن لا يبعد أن يقال أن الكذب المحكوم بحرمته والمستفاد حرمته من الكتاب الكريم يصاحب عناوين وحيثيات معينة ليست بعيدة عن مناط الحرمة، بمعنى أنه يمكن أن تكون هي منشأ الحرمة، كعنوان الافتراء وعنوان الكفر وعنوان الظلم وأمثال ذلك. فلا تبقى إلا الروايات التي هي المستند الأقوى لإثبات حرمة الكذب في الجملة بعنوانه، فالكذب بعنوانه محرم، والدليل عليه الأخبار، ولا قصور لا في سندها ولا في دلالتها. الشيخ يعقد الكلام في مبحث الكذب في مقامين: المقام الأول في كونه كبيرة، المقام الثاني في مسوغات الكذب. ويبدأ بالمقام الأول وهو كونه كبيرة، يبحث في هذا المقام عن كون الكذب كبيرة، لكن سيظهر من خلال عبارة الشيخ قدس الله نفسه أنه يذكر عدة مطالب في هذا المقام. المطلب الأول في إثبات كون الكذب كبيرة، وباعتبار أن الحكم بكون الكذب كبيرة أو عدم كونه كبيرة إنما يكون من جهة التلقي من الشارع، فلا بد من الرجوع إليه، والمفروض أن ما يصلح أن يكون دليلة على كون الكذب كبيرة هو الروايات. الشيخ يذكر في المقام طائفتين من الروايات: طائفة تدل على كون الكذب كبيرة، وطائفة في مقابلها يمكن أن يدعى أنها تدل على عدم كون مطلق الكذب كبيرة، وذلك لأنها دلت على أن هذا الفرد مثلا من الكذب كبيرة، فلو كان مطلق الكذب كبيرة لم يكن هناك داع لأخذ خصوصية الفرد في موضوع الحكم بكونه كبيرة. هذه روايات يذكرها إن شاء الله تعالى الشيخ، نذكرها نحن إن شاء الله تبعا له. المطلب الثاني: مسألة شمول الكذب موضوعا أو حكما للوعد، هل الوعد مندرج تحت الكذب أو ليس مندرجا تحت الكذب. المسألة الثالثة: مسألة التورية، وأن التورية كذب أو ليست بكذب، وهذا له أثر حتى في مفهوم الكذب من جهة تحديد مناط صدق الكذب، وأنه الظاهر أو أنه مراد المتكلم الواقعي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه أيضا تفصيلا تبعا للشيخ. أما المسألة الأولى وهي مسألة كون الكذب كبيرة، فقد قلنا أن الأخبار على طائفتين، طائفة تدل على كون الكذب كبيرة، منها رواية الفضل بن شاذان ورواية الأعمش، ويرى الشيخ أن سند رواية الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح. ورد في هاتين الروايتين عد الكذب من الكبائر، وظاهرها بلا إشكال، بل قد يقال أنها صريحة في كون الكذب كبيرة. ومنها أيضا رواية عثمان بن عيسى الموثقة، ولا بأس بقراءة هذه الروايات لأن البحث في دلالة كل رواية يقتضي ملاحظة عبارتها. نقول الكلام في المقام الأول، أما الأول فالظاهر من غير واحد من الأخبار كالمروي في العيون بسند عن الفضل بن شاذان لا يقصر عن الصحيح، والمروي عن الأعمش في حديث شرائع الدين عده من الكبائر. لا رواية الفضل بن شاذان في سندها بعض الرواة الذين وقع الكلام في بالي، أنا لم أراجع واقع عن السند، لكن في بالي أنه منذ ما أجي لويه أو غيره من مشايخ الصدوق. لا، الفضل بن شاذان يعني إشكال الشهيد رحمه الله تعالى مردود، يبعد أن يكون نظر الشيخ إلى خصوص الفضل بن شاذان لأنه من أجل الرواة. نعم هناك كلام في أن له بعض الآراء الشاذة مثلا. وفي الموثقة بعثمان بن عيسى إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، الشراب يراد به شرب الخمر، والكذب شر من الشراب. وجه الدلالة جعل الكذب شرا من الشراب، فإذا كان الشراب وهو شرب الخمر حراما وكونه من الكبائر هذا أمر مفروغ عنه، فيقتضي ذلك أن يكون الكذب أيضا شرا وأكبر من الخمر، من شرب الخمر من حيث المعصية. نعم هذا لا يقتضي أن يكون الكذب من جميع الجهات شرا من الخمر، لما تقدم في بعض المباحث السابقة من قبيل الغيبة والغناء وأمثال ذلك، فقد ورد في الروايات أن هذه المعصية شر من هذه المعصية، والحال أن المتشرعة يتعاملون مع المفضول على أنه أعظم مما جعل شرا منه. مثلا الزنا بالمحارم عند المتشرعة أشد مقتا وتنفرا من أكل درهم من الربا، مع أن الشارع جعل درهما من الربا شرا من الزنا بالمحرم، شرا من 70 زنية بعد. فرد هذا الإشكال بأن المقصود اشتمال الربا على جهة يكون بتلك الجهة أعظم من الزنا، لا أنه من جميع الجهات أعظم من الزنا، وهذا لا بأس به، وهذا المقدار يكفي أن في صدق كونه أعظم من هذه الجهة، لأن الشارع في مقام التنفير لا في مقام المفاضلة من جميع الجهات، والكلام في الكذب من هذه الجهة. فالكذب وإن لم يكن شرا من الشراب من جميع الجهات لكنه شر من الشراب من جهة ما، وبالفعل هذا من جهة مدلول الرواية صادق على الشراب، حتى مع التأمل في الاعتبار يؤيد هذه الرواية. مثلا الخمر إنما يكون مفتاحا لسائر المعاصي من باب أنه يؤدي إلى تجاوز الحرمات حرمة حرمة والتهاون فيها، ومن الواضح أن ترتب مثل هذا الأثر على الكذب أشد من ترتبه على الخمر، فربما يكون اجتراء الإنسان على تجاوز الحد مع شرب الخمر أبطأ من تجاوز الإنسان للحد مع الكذب، لذلك جعله الشارع شرا من الكذب.
سيدنا هنا عندنا مضاف الرواية الفقهية الشر من جميع الجهات، النتيجة النهائية في لحاظ الشارع أن ملاك مفسدة الكذب أزم من ملاك مفسدة الشر،
لا هو هذا محل الإشكال، وهو أنه استقرار سيرة المتشرعة على أن الخمر أشد من الكذب لا يساعد على الحكم بأن الكذب في نظر الشارع كذلك مطلقا يعني. وليس الكلام أنه مثلا قد يكون الشارع حكمه مخالف لما عليه العرف، فالعرف وين اتفق مع الشارع على أن الكذب مفسدة، لكنه لا يتفق مع الشارع على أن الكذب مفسدته كمفسدة الزنا. فبالإمكان حمل الرواية على أن هذا حكم الشارع تعبدا، لكن المشكلة أنه حتى في نظر الشارع ليس الأمر كذلك، بدليل استقرار سيرة المتشرع على أنه لو دار الأمر بين، لو أكره الإنسان على أن يرتكب إحدى المعصيتين الزنا أو الكذب أو أن يشرب الخمر أو يكذب، فماذا يختار؟ حتى عند المتشرع، المتشرع يقولون يكذب، وذلك لأن الكذب أهون عند الشارع من الزنا. فكيف نجمع بين هذا الحكم الذي لا إشكال فيه ظاهرا عند المتشرع وبين هذه الرواية؟ الجمع بينهما بهذا النحو، بأن نقول أن هذه الرواية نظرة إلى جهة، تلك الرواية نظرة إلى الفعلية مثلا. وأرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، أي الكذب. الظاهر أن قول الزور، وإن تعورف بين الفقهاء إطلاقه على الشهادة في مقام الخصومة خلاف الواقع، لكن ظاهرا هو أعم من هذا المعنى. وعنه صلى الله عليه وآله أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، أو نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه. ويؤيده ما عن العسكري صلوات الله عليه: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد، وجعل مفتاحها الكذب. وإن نقش قال: فإن مفتاح الخبائث كلها كبيرة لا محالة. هذا وجه الدلالة، الشيخ يستظهر أن مفتاح الخبائث ينبغي أن يكون خبيثا، لكن بعضهم قال لا ملازم، قد يكون المفتاح هنا لا يراد به طبعا مفتاح القفل الواقعي، وإنما يراد به نحو من التشبيه، فلعل المفتاح من جهة كونه مقدمة، وليس كل ما هو مقدمة حرام حرام في المقام، إلا المقدمة التي يلزم من وقوعها وجود الحرام قهران، وهذا غير حاصل في الكذب. فنحن نعلم خارجا أنه ليس كل كذب مقدمة للحرام بهذا المعنى، فإذا كانت المقدمية الحرام مقدمية تنفك عن وقوع الحرام فجعلها حراما حينئذ لا دليل عليه، فلعل الشارع جعلها مفتاحا من باب كونها مقدمة، أي خطوة نحو الحرام. وقال إشكال في دلالة هذه الرواية. وإن كان طبعا مثل هذا الاستدلال، أو قل مثل هذه المناقشة للشيخ ليست في محلها، ليست في محلها، لأنه ينبغي أن يفرق بين مثل الكذب الذي حكمه في الجملة واضح، إما بحكم العقل أو من جهة استقرار حكم الشارع الشرائع السابقة، أو من جهة استقرار سيرة الناس المليين. فإنه لم يقع الكلام في أن الكذب حرام، وقع الكلام بينهم في وجه كونه قبيحا. مثلا أنت إذا لاحظت سيرة العقلاء فتجدهم كلهم مجمعين على أن الكذب ليس مما يليق بالعاقل، يعبر عنه بأنه ينبغي أن يترك ولا ينبغي أن يفعل وأمثال ذلك. هذا بلا فرق بين الكذب في المصالح أو في المفاسد، والكذب المستلزم للوقوع في الضرر وغير المستلزم للوقوع في الضرر، مع أنه بالوجدان يوجد فرق بين قولك المريخ مسكون بنحو الجزم وهو كذب، وبين قولك قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذبا، هذا فرق بينهما بلا أشكال. مع ذلك العقلاء يقولون هذا كذب قبيح. لكن واقع الكلام في أن الكذب ما وجه قبحه؟ هل هو عنوانه الذاتي فقالوا أنه لا، بل لاندراجه تحت الظلم، فوقع الكلام في كيفية إدراجه تحت الظلم إذا لم يلزم منه سلب حق أحد ولم يلزم منه. قالوا نعم، حق الكلام أن يكون مطابقا للواقع، فإذا جعلته مخالف قد سلبت الكلام حقه، وهكذا. فتعددت وجوه بيان كون الكذب قبيحا، لكن لم يقع الخلاف في أنه قبيح. أقول إذا كان الأمر في الكذب كذلك، ووجدنا الشارع يتكلم عن الكذب في مقام التنفير عنه، ولا إشكال أن قوله وجعل، فإن مفتاح قال وجعل مفتاحها الكذب، يراد به التنفير بلا إشكال، لأن الشارع ليس في مقام بيان أن الكذب أمر جائز ولكن قد يقع فيه منه حرام وقد لا يقع منه حرام، قد يؤدي إلى الحرام قد لا يؤدي إلى الحرام. يظهر عرفا بلا إشكال من هذه الرواية أن الشارع في مقام التنفير عن الكذب، فإذا ورد عن الشارع تنفير عن الكذب، والحال أن الكذب منفور عنه عند العقلاء، حمل هذا على ذاك، أي أن هذا يكون موجبا لظهور الكلام في إمضاء ما عليه الناس، وإذا كان هذا إمضاء فلا بد أن يحمل على ما عليه الناس، والذي عليه الناس هو أن الكذب حرام لأنه مكروه أو مبغوض. فالإنصاف أن هذه المناقشة للشيخ ليست في محلها. نعم، هل هو كبير أو لا، هذا فيه كلام. فالاستدلال بهذه الرواية على الحرمة جائز، لكن الاستدلال بها على أنها كبيرة، على أن الكذب كبيرة، فيه كلام، وهو جعلها مؤيدة من هذا الباب، مؤيدا من جهة عدم ظهورها في كون الكذب كبيرة، لا في كون الكذب محرم كما عليه بعض المحشين. المحشون جعلوا وجه التأييد عدم ظهور الرواية في حرمة الكذب، من قبيل الشيخ المحقق التقي قدس الله نفسه، ومن قبيل صاحب هداية الطلب، ما أدري نسيته، لكن المحقق التقي يناقش في ظهورها في الحرمة. سيد الخوي رحمه الله تعالى أيضا يناقش في ظهور هذه الرواية في حرمة الكذب، ولكن الشيخ يرى أنها غير ظاهرة في كون الكذب كبيرة، لأنها غير ظاهرة في أن الكذب حرام. ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فجعل الكاذب غير مؤمن بآيات الله كافرا بها، حصر الكذب في من لا يؤمن بآيات الله. ومقتضاها أن الكذب من شؤون الكافر، ولا يكون الذنب من شؤون الكافر إلا إذا كان كبيرة. ولذلك كله أطلق جماعة كالفاضلين والشهيد الثاني في ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر، من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شيء أصلا. سيد
عنوان الافتراء غير عنوان الكذب، افتراء من نفس الكذب.
الكذب عفوا، الافتراء هو الكذب عن عمد، ولكن التأمل يؤدي إلى الحكم بتساويهما. وإن قيل بأن قيل في قوله تعالى أفترى على الله كذبا أم به جنة، أن الترديد هنا بين أفراد الكذب، من حيث أن الكذب قد يكون عن عمد وقد يكون خطأ، فالمجنون يكذب لكن خطأ، وأما الكاذب المتعمد فهو مفتر. قيل هذا، فقيل بأن الافتراء قسم من أقسام الكذب، في مقابله الكذب عن جنون مثلا أو أمثال ذلك. ومقتضى ذلك أن كذب المجنون فاقد للعمد ومع ذلك هو كذب، ولكن الصحيح أن هذا الكلام ليس بتاما. الكذب كله عمد، فالكاذب الذي لا يتعمد الكذب لا يقال عنه أنه كاذب إلا بعناية، وهذا مربوط بأن الكذب من شؤون الخبر بما هو هو، أو من شؤون الخبر من جهة صدوره عن المتكلم. فإن قلنا بأن الكذب من شؤون الكذب بما هو منسوب إلى المخبر، والإخبار فعل عمدي لا محالة، إذن الكذب يتقوم بالعمد. أما إذا قلنا بأن الخبر من شؤون بأن الكذب من شؤون الخبر، وأن الخبر ينقسم إلى ما هو مطابق للواقع أو للاعتقاد أو للاثنين، ومنه ما لا يطابق الواقع أو لا يطابق الاعتقاد أو لا يطابق الاثنين. فإذا قلنا بهذا فيمكن أن نقول بأن الكذب قد يكون مع العمد قد لا يكون مع العمد. لكن هذا المبحث أولا بعيد عما نحن فيه، لأن كلامنا الآن في الكذب الذي هو موضوع الحرمة، والكلام الذي هو موضوع الحرمة لا يكون إلا عن عمد. فإذا جعلت الآية الافتراء موضوعا للحرمة ومخصوصا بالكفار، دل ذلك على أن الكذب المحرم هو الكبيرة، هو كبيرتهم مثلا. يأتي إن شاء الله تعالى في التورية ما له ربط بهذا، نشير إلى هذا المعنى أيضا. ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له، فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة. هذا يؤيد ما ذهب إليه الفاضلون، الفاضل المحقق والعلامة، ويؤيد ما ذهب إليه الشهيد الثاني من عدم التفرقة في ثبوت الكبيرة بين ما يترتب عليه مفسدة وما لا يترتب عليه مفسدة. لأن إثبات الويل وهو عقاب شديد باعتبار أنه واد في جهنم لمن يكذب ليضحك، والغالب في الإضحاك أن لا يكون فيه مفسدة، يدل على أن الكذب الهزلي مثلا كبيرة، أو أن الكذب الذي يراد به الإضحاك كبيرة. خب، وجه التأييد إما ضعف السند أو عدم تمحض الكبيرة أو الويل في الكذب، فلعله الإضحاك، وذلك لوضوح أن المقصود من الإضحاك هنا جعل الإنسان نفسه سخرية، أو ليضحك الناس عليه ومنه، وهذا ما يسمى في عرف الشارع بالإبطال، كما ورد في الرواية في تطبيق قوله تعالى: خسر هنالك المبطلون على من يضحك الناس من نفسه. فلعل الشارع لاحظ أن إضحاك الإنسان الناس من نفسه كبيرة ومعصية، ولا يكون ذلك بعنوان الكذب. هذا ممكن في الرواية، وإن ورد في الرواية كذبة ليضحك الناس من نفسه أو ليضحك القوم،
نفس التعبير بويل يظهر أنها كبيرة.
نعم، ويل، نعم، بناء على تفسير الروايات ويل له، طبعا باعتبار هم التكرار. لكن لا، مع ذلك لو قصرنا النظر على كلمة ويل ولاحظنا الروايات المفسرة للويل بأنه واد في جهنم، يكون الاستفادة في محلها. نعم، هذه الطائفة التي يمكن أن يستفاد منها كون الكذب كبيرة. في مقابلها طائفة أخرى قد يقال بأنها تدل على عدم ثبوت الكبيرة لكل كذب. نعم، في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة، مثل رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر. وجه الدلالة على عدم كون مطلق الكذب كبيرة أن المحمول هنا إنما حمل على الموضوع المقيد بأنه على الله ورسوله، على الكذب على الله ورسوله. فلو كان مطلق الكذب كبيرة لم يحتج الشارع إلى التقييد حتى يحكم عليه بأنه كبيرة، ولا فائدة من هذا التقييد بالنسبة إلى الكبيرة إذا كان الكبيرة حكم مطلق الكذب. فإن هذا من قبيل أن تقول: زيد من الناس حيوان ناطق. خب، هذا لا معنى له، فإن كل فرد من الناس حيوان ناطق، زيد كان أو عمران. فإنها ظاهرة في اختصاص الكبيرة بهذا الكذب الخاص. بل مثل السيد الخوئي رحمه الله تعالى يقول أن هذه الرواية واردة في مقام التحديد، فتقتضي أن تكون دالة على الاختصاص، ورودها في مقام التحديد يقتضي أن يكون الحكم مختصا بهذا الفعل، لكن الإنصاف أن استفادة كونها في مقام التحديد لا قرينة عليه، لا قرينة، لا وجه لها. لكن يمكن حملها على كون هذا الكذب الخاص من الكبائر الشديدة المعظمة أو الشديدة العظيمة، أي يمكن حملها على اختلاف مراتب الكبر والعظم، ولعل هذا أولى من تقييد المطلقات المتقدمة. وفي مرسلة سيف بن عمير عن أبي جعفر عليهما السلام قال: كان يقول علي بن الحسين صلوات الله عليه: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهازل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. وجه الدلالة أنها دلت على انقسام الكذب إلى كبير وصغير، ولا معنى لهذا الانقسام إذا كانا متساويين في الحكم، وذلك لأن الكذب وإن انقسم في نفسه إلى كبير وصغير لكن ما يربطنا به حكمه. وإن شئت قلت: إذا كان انقسام الكذب إلى صغير وكبير في نفسه لا بلحاظ الحرمة، فلا معنى لأخذ هذا الانقسام في موضوع التقوى. الشارع قال: اتقوا، وهذا الاتقاء يناسب كون المتقى منه محرمان. فإذا كان الانقسام إلى صغير وكبير له ربط بنفس الحرمة التي هي منشأ التقوى، إذن لا يجوز أن يبعث الشارع إلى التقوى عن الصغير كما يبعث إلى التقوى عن الكبير. فهل من المناسب أن يقول الشارع: اتقوا الذنوب الكفر والصغائر؟ هذا ليس مناسبا عرفا. فإذن هذا يدل على أن الشارع يلاحظ أن التقوى ذات مراتب، هو يريد منا التقوى في الصغير بمقدار وفي الكبير بمقدار آخر، لذلك قال: فإنه إذا اجترأ على الصغير اجترأ على الكبير. كأن التقوى على من الصغير من جهة كونه ذنبا، ومن جهة أنه يؤدي إلى التساهل مثلا، بخلاف الكبير. الكبير لا يراد منه الاتقاء احتياطا، يراد اتقاؤه لأنه بنفسه مورد للتقوى. ويستفاد منه أن عظم الكذب باعتبار ما يترتب عليه من المفاسد.
إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير، ومن ثابت مثلا اتقوا الشبهات من باب إجابة حصانة عن الوقوع في الكبيرة.
نعم، لكن باعتبار أن الشارع هنا يقول اتقوا الكذب ولم يأمر بالاحتياط، فإذا يدل على أن التقوى ذات منشئين، منشأ الاحتياط، وبالتالي يكون الكذب من هذه الجهة كالشبهة، الكذب الصغير كالشبهة التي قد لا تكون محرمة ولكن يكون تركها من باب الاحتماء عن الوقوع في الحمى، وأيضا من جهة أنها ذنبون، فيكون في التقوى من الكذب الصغير ملاكان، لكن هذان الملاكان لا يؤديان إلى الاشتداد لأن أحدهما طريقي وليس
بنفسي.
نعم، قوله اتقوا الكذب يظهر منه أنه حرام، لأنه قال اتقوا الكذب،
يعني الأمر بالتقوى بالشيء لا يلازم يكون شيء حرام عام، يعني
لا. ليش ليش هذا ليس من قبيل احتاط أو مثلا اترك المشتبهات، ما دل على حكم المشتبهات لا يستفاد منه الحرمة لأنها معللة بأن الغرض منها ترك الحرام. من أوشك من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه، فالشارع جعل هذا اللسان ردعا عن الحوم حول الحما، لكن نفس هذا اللسان يدل على أن المراد بترك الحوم حول الحما عدم الوقوع فيه، مراد الشارع عدم الوقوع فيه، لذلك نقول بأن هذا اللسان لا يدل على الحرمة. أما لو قال اتقوا الحم مثلا ما يحوم حول الحما، أو اتقوا الحوم حول الحما، لو كنا نحن هذا اللسان لقلنا بأن هذا يدل على حرمة الحوم حول الحما. وفي صحيحة ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال لا، ما من أحد إلا ويكون منه ذلك، ولكن المطبوع على الكذب. فإن قوله ما من أحد يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد لا من الكبائر. اللمم اختلف في تفسيرها حتى عند المفسرين، بعضهم يقول اللمم هو الشيء الذي يلم به المرة بعد المرة، وحيث إن حمل هذا الكلام لا يراد به الإصرار، فالظاهر أن المراد به هو ما يكون الاحتماء عنه أو تركه دائما لا يخلو من عسر بالقياس إلى النوع. فاللمم هو ما يكثر وقوعه من الناس مرة بعد المرة، يعني مرة يترك مرة يفعل. منهم من يقول بأن اللمم هو الذنب الذي يتعقبه الاستغفار ثم ارتكابه، يقع فيه ثم يرتكبه ثم يقع فيه يستغفر ويرتكبه مرة أخرى وهكذا. والظاهر أن معناه الأصلي المعنى الأول، وهو ما يصعب تركه بالقياس إلى النوع، ولكن يطبق على ما يستغفر منه لأنه لا كبيرة مع الاستغفار. وعادة الناس عادة عامة يرتكب الذنوب صغائرها وكبائرها، لكن منهم من يستغفر منهم من لا يستغفر. خب، قول الإمام ما من أحدين يكون موافقا لتفسير اللمم بالمعنى الأول، وهو ما يلم به الناس بحسب النوع ويصعب عليهم تركه. فإذا دل هذا على أن من يرتكب الكذب لا يكون كذابا، بل يكون قد ارتكب لمما ألم بالكذب مرة. لا لا، لاحظ شيخنا تقريب دلالة الشيخ، تقريب دلالة الشيخ يستند إلى قوله ما من أحد. الشارع قال ما من أحد إلا وهو يلم بالكذب، ما من أحد إلا وهو يلم بالكذب، هذا لا يناسب أن يكون الكذب كبيرة، لأنه ليس من شأن كل أحد من المؤمنين أن يقع في الكبيرة. لذلك صحيح السؤال عن الكذاب، لكن قوله ما من أحد يدل على أنه ليس كل مؤمن قادر على أن لا يكون كاذبا. نعم، كل مؤمن قادر على أن لا يكون كذابا. فإذا كون المؤمن كاذب هذا لمم، أما كونه كذاب لا، هذا بعيد عن الإيمان. التقريب بهذه النحو يدل على أن الكذب من اللمم الذي يصدر من كل أحد لا من الكبائر. وعن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا يعدن أحدكم صبيه ثم لا يفي له، إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر أو كذب وفجر. هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها انقسام الكذب إلى صغير وكبير بلحاظ عدة مقاطع. المقطع الأول تقسيم الكذب إلى جد وهازل، وذلك لأن العرف يفهم من هذا أن الكذب وإن كان محرما في الاثنين، لكن حرمة الجد منه غير حرمة الهازل. ولو من جهة أن الجد إنما يكون جدا باعتبار ارتباط الكلام بمصالح معينة، أو باعتبار كونه ناشئ من داع لإيجاد شيء أو البعث إلى شيء أو الردع عنه، وهذا يوجب اشتداد مناط الحرمة فيه، هذا أولا. ثانيا، الإمام عليه السلام رتب على ذلك النهي عن عدة الصبي، بقطع النظر عما سيجي أنه كيف يكون عدة الصبي من الكذب، وهل هذا من جهة اللازم أو من جهة الحكم. ولكن على كل حال الرواية جعلت هذا من أقسام أو من مفرعات من متفرعات حرمة الكذب، ومن الواضح أن عدة الصبي ليست كعدة الكبير. الثالث تعليل ذلك، فإن الإمام عليه السلام قال الكذب يهدي إلى الفجور، ف فلو كان مطلق الكذب فجورا لم يصلح أن يقال الكذب يهدي إلى الفجور، إذ الفجور فجور، فكيف يعلل تركه بأنه يهدي إلى الفجور؟ الثالث قوله لا يزال أحدكم يكذب حتى، الرابع يعني قوله لا يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر أو كذب وفجر، بمعنى أنه أصبحت الكذبة من صفاته الراسخة من ملكاته. فهذه الرواية قد يقال بأنها تدل على عدم كون مطلق الكذب كبيرا، وفيه أيضا إشعار بأن مجرد الكذب ليس فجورا. خب، ما مراد الشيخ بهذه العبارة؟ انتبهوا، لأن هذه العبارة قد توهم معنى يمكن أن يستشكل منه على الشيخ. ليس مراد الشيخ أن الرواية تدل على أن الكذب ليس محرما والمحرم هو الفجور. قال الرواية لا، فيها إشعار ليس فيها دلالة. يمكن أن يستفاد منها بنحو الاستشعار أن الكذب ليس بنحو المطلق فجورا، لقوله الكذب يهدي إلى الفجور، لا يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر. فلو كان مطلق الكذب فجورا لم يصح هذان القولان. الشيخ يقول هذا إشعار. لما قال بأن هذا إشعار وليس دلالة؟ قال يمكن أن نحمل الرواية على أن الشارع ناظر إلى فجور خاص، وهو الفجور المتعارف عليه، إذ كل ذنب فجور، ولكن العرف إنما يتعارف بالفجور على الذنب العظيم، وهو ارتكاب عظائم الأمور. فلعل الشارع ناظر إلى الفجور العظيم، فيكون قوله لا يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر أنه كذب وفجر الفجور الأعظم، لأنه كذب وفجر مطلق الفجور، وعلى هذا فيكون الكذب من أفراد مطلق الفجور. لكن مع ذلك الرواية ليست تريد مطلق الفجور، تريد فجورا خاصا. لكن هنا إشكال في قوله لا يزال أحدكم يكذب حتى يقال، فإن الروايات الأخرى الواردة في باب الكذب ورد فيها لا يزال أحدكم يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وهذا معناه واضح. فإن الإنسان يرتكب الكذبة بعد الكذبة حتى يكون مستسهلا للكذب ويصبح الكذب ملكا. أما قوله هذا معناه واضح، أما قوله لا يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، فإن كان المراد الفجور الأعظم فلماذا قال حتى يقال كذب وفجر؟ وإن كان المراد مطلق الفجور فيكون كذب وفجر بمعنى واحد، والمفروض أن الكذب هو الكذب الذي هو السبب. فما معنى هذا؟ الظاهر أن معنى هذه الرواية لا يزال أحدكم يكذب حتى يقال مطلقا، متى ما سمع قوله زيد كذب مثلا، لا يزال الرجل يكذب حتى إذا أخبر قيل فلان كذاب لا تستمعوا إليه، متى ما قال بخبر قال لا فلان كذب زيد، هذا لا ينبغي أن يركن إلى كذبه. مثل هذه المرتبة تكون فجورا، هذه المرتبة من الفجور هي فجور الكذب، لكن فجور الكذب يراد به فجور كون الكذب ملكة، أي ارتكاب الكذب حتى يصبح ملكة. فتكون الرواية من الروايات الدالة على أن الكذب مراتب، منه ما لا يكون فجورا، منه ما يكون فجورا، أو أن هذا إن حملنا مطلق الفجور، إن حملنا الرواية على مطلق الفجور، وإن حملناه على الفجور الخاص وهو استسهال المعصية، فالرواية تدل على أن الإنسان يكذب حتى يصبح كذابا. وقوله لا يعد أن أحدكم صبيه، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.